إذن أكثر من شهر مر على محاولة إسرائيل والمستوطنين طرد وإخلاء قسري لعائلات فلسطينية من منازلهم في حي الشيخ جراح الواقع شمال البلدة القديمة في القدس الشرقية. طبعا عشنا تصاعد هذا التوتر الذي خلفته القضية، ولا تزال اليوم نتعرف على موقف القانون الدولي تحديدا وليس الإسرائيلي المدعم بمحاكم وتمييز لنقل ملكية البيوت من ملاكها الأصليين. إذن معنا الآن الدكتور منير نسيبي، أستاذ القانون الدولي في جامعة القدس ومدير العيادة القانونية ومركز العمل المجتمعي في المدينة. مرحبا دكتور.
أهلا فيك وفي جميع المستمعين.
طبعا للأسف الوقت كان يكون أطول، في كان مشكل بالاتصال. لنبدأ فورا بما أنه حضرتك متابع لهذه القضية وتتولها أيضا، ماذا عن القانون الدولي؟ نطلع على حيثيات القانون الدولي الذي يعتبر طبعا أن هذا التصرف غير صحيح لأنه إسرائيل سلطة احتلال حربي وبالتالي يجرم نقل السكان بل يعتبر جريمة حرب.
صحيح. من وجهة نظر القانون الدولي فإن القدس مدينة محتلة، وبما أن القدس مدينة محتلة فإن هذا ينفي السيادة الإسرائيلية على مدينة القدس، مما يعني أن إسرائيل لا يسمح لها بأن تطبق قانونها الداخلي على مدينة القدس، وبالتالي هذا في البداية. ولكن من وجهة نظر من ناحية أخرى فإن نقل المدنيين في الأرض المحتلة من بيوتهم التي يسكنون فيها إلى أماكن أخرى يعتبر جريمة حرب حسب اتفاقية جنيف الرابعة، وأيضا حسب ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية. ونحن نعلم أن هذه المحكمة الآن لها سلطة وولاية قضائية على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها شرقي مدينة القدس، وبالتالي فإن هذا النقل القسري للمدنيين أو التهجير القسري للمدنيين يشكل جريمة حرب، قد إذا 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 حصل قد يؤدي إلى توجيه لوائح اتهام إلى مسؤولين إسرائيليين عن هذه الجريمة. يجب أن نتذكر أن كل ما يدور الآن في المحاكم الإسرائيلية من وجهة نظر القانون الدولي ليس له قيمة. لا يجوز المحاكم الإسرائيلية أن تدرس من يملك هذه الأرض ومن لا يملكها، وأن تنقل الفلسطيني وتضع مكانه المستوطن أو غير ذلك. يجب أن الإسرائيل هي مجرد سلطة احتلال في مدينة القدس، وبالتالي ملكية يجب أن تحصل في المحاكم الفلسطينية.
دكتور نسيبة، إذن بالنسبة لك شخصيا تتابع هذا الموضوع، لك كان لقاءات مع السكان وتحديدا سكان حي الشيخ جراح، وأيضا لا ننسى الموقف الأوروبي وأيضا الموقف الدولي من خلال الشخصيات التي التقيت فيها، وأذكر بالتحديد مايكل لينك وهو مقرر الأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. خبرنا شوي عن هذا التعاطي من قبل مسؤولين وكيف هم يتعاطون مع إسرائيل تحديدا.
نعم، وجهة النظر الأممية من الاحتلال الإسرائيلي ووضعه ومن التغييرات التي تقوم بها دولة الاحتلال في مدينة القدس شبه موحدة، سواء الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي لديهم نفس وجهة النظر. منذ احتلال القدس الشرقية سنة 1967 صدر عن الأمم المتحدة ما عن المجلس الأمن في الأمم المتحدة وعن الجمعية العامة للأمم المتحدة ما يؤكد عدم شرعية ضم مدينة القدس الشرقية، وبالتالي عدم شرعية سريان القانون الإسرائيلي فيها وجميع الإجراءات التهويدية والاستيطانية في مدينة القدس. وقد تم التأكيد على ذلك عدة مرات، سواء من مجلس الأمن أو من الجمعية العامة للأمم المتحدة أو مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وهذا أيضا هو موقف الاتحاد الأوروبي الذي لا يعترف في أي تغيير ديموغرافي أو إداري على مدينة القدس حصل على الأقل منذ عام 67. لقد عبر المسؤولون الأوروبيون بشكل متكرر وأيضا في زيارات ميدانية في حي الشيخ جراح عن هذا الرأي وهذا الموقف الثابت بالنسبة للاتحاد الأوروبي. وأيضا في لقائنا مع بروفيسور مايكل لينك المقرر الخاص للأرض الفلسطينية المحتلة التابع للأمم المتحدة استمع إلى شهادات عدد كبير أو عدد صغير 3 أشخاص من أهالي الشيخ جراح، استمع إلى معاناتهم، إلى الاضطهاد الذي يتعرضون له، وعبر عن أيضا موقفه كمقرر خاص بأن هذه الإجراءات غير قانونية وأن على دولة الاحتلال أن تتوقف عن محاولة تهجير السكان الفلسطينيين سواء في الشيخ جراح أو في سلوان أو في غيرها من المناطق. هذه جريمة، وهذا الموقف الدولي ثابت من هذا الموقف، ولكن للأسف الشديد دولة الاحتلال لا تأبه في الآراء الدولية والمواقف الدولية مع أنها تعبر عن موقف القانون الدولي. دولة الاحتلال للأسف الشديد تمتعت بحصانة خلال السنوات الماضية من أي مراجعة عملية تستهدف انتهاكاتها الحقوقية. هذه الحصانة شملت الدولة نفسها بأن هذه الدولة لم يقع عليها أي عقوبات خلال العقود الماضية بالرغم من عدد كبير من الجرائم التي اقترفتها، وأيضا على الأشخاص الأفراد الذين قاموا بجرائم لقد حصنوا من العقوبات في جميع الدول. وهذه الحصانة للأسف الشديد تشجع هذه دولة الاحتلال على القيام بالمزيد من الجرائم، وهذا هو السبب بصراحة الذي يجعلنا نؤمن ونأمل بأن تقوم محكمة الجنايات الدولية بدور عملي. طبعا نحن دائما
يعني ذهبت إليها المحكمة الدولية هون وعرضت القضية، فيك تعطينا بس لمحة عن الحيثيات اللي عم بتصير فيها أو مش كتير متأملين بكل الأحوال؟
لا متأملين والله. يعني
رغم قرارات المحاكم الإسرائيلية، أو هلأ فينا نقول المحاكم الإسرائيلية اضطرت نتيجة ما حصل بهالشهر الماضي وما أعقبه أن تتوقف أو تؤجل هذه القضايا مبدئيا.
هي تؤجلها حتى الآن، وتؤجلها ليس بشكل مبدئي، بشكل إجرائي بسبب وجود أسئلة جديدة أمام المحكمة تضطر للجواب عنها. مثلا في الفترة الأخيرة تم الطلب بأن تتدخل الدولة بشكل مباشر كطرف في هذه القضية، ولكن المدعي العام للدولة المستشار القضائي قرر عدم التدخل قائلا بأن هذه القضية هي قضية مدنية بين أطراف مدنيين وليس له مصلحة في التدخل في هذا الشأن. وبالتالي هذه الأمور تؤجل من صدور القرارات النهائية من المحكمة الإسرائيلية العليا بهذا الشأن، ولكن نحن ننتظر الجواب. إن على فكرة في المحاكم الإسرائيلية الطلب الفلسطيني من المحكمة هو دعونا نحاجج على الملكية، نحاجج بأن الملكية ليست للطرف الاستيطاني الذي يدعيها، ولكن حتى هذه اللحظة المحكمة تقول انتهى وقت المحاججة على الملكية، الملكية ثابتة للمستوطنين، وبالتالي تمنع الطرف الفلسطيني من المحاججة أصلا بأن من يدعي الملكية ويطلب الإخلاء كما يذكرون هو طرف ليس مالكا أصلا لهذه الأرض. وهذه هي إحدى المشاكل في القانون الإسرائيلي. أما من وجهة نظر القانون الدولي، فقد قامت مجموعة من المؤسسات الفلسطينية والدولية بالآخر صدرت رسالة للمحكمة الجنائية الدولية وقعت عليها أكثر من 190 مؤسسة في العالم، التي طلبت من المدعية العامة الانتباه إلى موضوع الشيخ جراح بشكل محدد. طبعا المحكمة هدفها مع المحكمة الجنائية الدولية هي ليست ذات سلطة إجرائية في فلسطين المحتلة، هي لا تستطيع أن تصدر مثلا أمرا بعدم الإخلاء أو أمرا بأي أمر إجرائي، ولكن هي محكمة تستطيع أن توجه لوائح اتهام لمجرمي حرب، منهم الأشخاص المتهمين بجريمة النقل القسري للمدنيين في الأرض المحتلة. بالتالي أعتقد أن المحكمة سيكون دورها أكبر في اللحظة، لا سمح الله، في الوقت الذي تقوم سلطات الاحتلال بتهجير وإخلاء فلسطينيين.
طيب كيف سيتم التصرف؟ يعني في عائلات الآن أساسا من سنوات تم إخلاء بالقوة، اليوم نسبة أخرى من هذه العائلات، وفي قرار أيضا لعائلات أخرى في شهر آب المقبل، فكيف متوقعين يكون، هل لعب دور يمكن مواقع التواصل الاجتماعي، تواجد الصحفيين إلى الحد نسبيا، وتراجع السلطة الإسرائيلية بعملية الإخلاء القسري، يعني كان لها الدور الإيجابي للعائلات المقيمة بحي الشيخ جراح؟
لا شك أن للدعوات المتواصلة في مواقع التواصل الاجتماعي وفي الإعلام لها دور كبير في جذب انتباه العالم إلى قضية الشيخ جراح، مما يجعل القضاء والسلطات الإسرائيلية تفكر مرتين قبل إصدار قرار بتهجير فلسطينيين من أماكنهم. الآن أنا لا أعلم هذا سيكون القرار النهائي للمحكمة الإسرائيلية، هل ستحترم القانون الدولي، وهذا ليس من طبع المحكمة الإسرائيلية، هل ستقرر تكتيكيا أن لا تخلي الأشخاص لعلمها بالخطر القادم على إسرائيل وعلى محاكمها وعلى سلطاتها، لا أعلم. ولكن من المهم أن ما حدث بالنسبة للشيخ جراح هو أمر غير مسبوق بالنسبة للإخلاءات. لقد هجر الإسرائيليون خلال السنوات الماضية أعدادا كبيرة من الفلسطينيين وبذرائع مختلفة، ولم ينتبه العالم إلينا. أما الآن وبسبب نشاط الشباب وأيضا بسبب الأحداث التي حصلت وأسمعت الصوت بشكل عالي، فقد انتبه العالم بشكل أكبر إلى قضية الشيخ جراح، ومن بعدها إلى قضية سلوان أيضا المهددة بتطهير عرقي كبير صراحة. بالتالي أعتقد أن عمل الشباب، شباب الشيخ جراح وشباب سلوان وأيضا من خلفهم أعداد كبيرة من الشباب والصبايا، طبعا يعني الشباب نقصد فئة الشباب والنساء هم في مقدمة هؤلاء الشباب الذين يعملون على جذب الانتباه وعلى المناصرة ويتحدثون إلى الإعلام ويقيمون أنشطة مثل ماراثونات ومسيرات
وكان في ماراثون بالأيام الماضية. اللافت أنه رغم أنه الحي مقفل دكتور منير، إنما الفعاليات والنشاطات الثقافية والفنية والاحتجاجية متواصلة، وبهمنا بما أننا نتحدث عن القانون أنه كان في هناك أيضا ندوة قانونية تحت عنوان عندما يتم اعتقالك كيف تتصرف، فماذا تقول أيضا عن دور المحامي أو دور القاضي هنا أو دور القانون في مساعدة الأشخاص؟
الدور مهم جدا، المحامون والمؤسسات الحقوقية المختلفة التي تعمل على دعم أهلنا في الشيخ جراح لهم دور مهم، ولا شك أن الندوة التي أقيمت مؤخرا بخصوص الاعتقال هي ندوة مهمة، لأن الآن كما لاحظنا اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عددا كبيرا من الفلسطينيين، سواء من الشباب والناشطين أو من الصحفيين وغيرهم. يعني الاعتقال هو أحد أهم وسائل القمع الإسرائيلية، وليس الوحيد على فكرة، ولكنه أحد أهم وسائل القمع الإسرائيلية التي يستخدمها الاحتلال في محاولة لإسكات الفلسطينيين عن المطالبة بحقهم وعن لفت انتباه العالم إليهم. ولكن طبعا هنالك إصرار فلسطيني على لفت هذا الانتباه، وهنالك استمرار للمظاهرات. الشارع شارع عثمان بن عفان في حي الشيخ جراح، وهو الشارع الذي فيه هذه المنازل، لا زال مغلقا ويمنع حتى الدخول لاحتساء القهوة مع أهالي هذا الشارع المهددين بالتهجير. ولكن تقوم المظاهرات حول هذا الشارع وخارجه في أغلب الأحيان في أيام كثيرة. الماراثون بدأ في مقدمة هذا الشارع واستمر إلى سلوان، وهو حي آخر مهدد بالتهجير أيضا. قبل عدة أيام كانت مسيرة شبك الأيادي التي سميت بحاصر حصارك، مظاهرة حاصر حصارك، حيث اجتمع مجموعة من الشباب شابكين أيديهم ببعض حول شارع عثمان بن عفان في حي الشيخ جراح، وقمعوا بشكل بالعصي والهروات من الاحتلال. بالتالي من المهم توعية الشباب الفلسطيني بكيفية التعامل مع حالة الاعتقال من خلال الحقوقيين العالمين القانون الإسرائيلي. طبعا القانون الإسرائيلي على الرغم من أنه يطبق بشكل غير شرعي، إلا أنه القانون الوحيد المطبق في مدينة القدس للأسف، وبالتالي نضطر للتعامل معه. إذا تم اعتقال شخص فهو سيتم اعتقاله ومحاكمته بناء على القانون الإسرائيلي.
إذن
على الرغم من
يعني سنعود إلى القانون الدولي بسؤال ربما قد يكون أخير دكتور منير. إذا أردنا الاختصار، إذا أردنا الحديث عن هذه القضية، أين هي الآن وما هو مآلها بالتالي؟
على صعيد القانون الدولي نحتاج إلى يعني القانون الدولي ليس له أسنان، لا يوجد طريقة لتنفيذ القانون الدولي بشكل مباشر. بالتالي ما نحتاجه هو ضغط من المجتمع الدولي مباشر، بما فيه عقوبات على دولة الاحتلال، بما فيه محاسبة للمجرمين في دولة الاحتلال لوقف هذا الانتهاك وغيره من الانتهاكات. هذا ما نحتاجه تطبيقا للقانون الدولي. والقانون الدولي يلزم جميع الدول التي وقعت اتفاقية جنيف الرابعة بأن تتخذ من الإجراءات ما يكفل ضمان تنفيذ هذه الاتفاقية. بالتالي هذا ما نتوقع من الدول المختلفة، وهذا ما نحاول أن نفعله ونطلب من الدول المختلفة أن تقوم به. ولكن للأسف
هل ممكن الوصول إلى محكمة لاهاي مثلا ولا لا؟
طبعا ممكن الوصول. هذا الأمر من وجهة نظرنا نحن كمؤسسات حقوقية، نحن نقدم المعلومات إلى المدعي العام، ومن ثم نأمل أن يأخذ المدعي العام هذه المعلومات على محمل الجد ويستخدمها لتوجيه لوائح اتهام. ولكن أعتقد أن فرصة استخدام المحكمة الجنائية الدولية هي فرصة عالية، ويجب أن نستثمر بها بأكبر شكل ممكن.
نعم، إذن نشكر كل توضيحاتك دكتور منير نسيبي، أستاذ القانون الدولي في جامعة القدس ومدير العيادة القانونية مركز العمل المجتمعي أيضا في القدس. نشكرك وموفقين، وتحياتنا لكم جميعا أينما كنتم في فلسطين.
شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا جزيلا.
شكرا كمان إلى كل مستمعي برنامج كافي شو. إلى هنا نصل إلى ختام حلقة هذا اليوم.
نتمنى لكم يوما طيبا. نشكر زكريا وجودي، ودائما مع مونتي كارلو الدولية.
باي باي. يا أم ادعيني قبل ما امشي، يا أم ادعيني قبل ما امشي، ما
مش لازم.